الحمد لله رب العالمين الذي من على عباده بمواسم الخيرات ليضاعف لهم الحسنات ويكفر عنهم السيئات، أحمده تبارك وتعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، إن نعم الله عز وجل علينا كثيرة لا تحصى ولا تستقصى، كما قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وما بالعباد من نعمة إلا وهي محض فضل الله عز وجل على عباده، والفضل بيده سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فإذا أنعم الله عز وجل علينا بنعمة من النعم، ونعمه كثيرة، فإنه توفيق منه سبحانه وتعالى وفضل ومنة منه جل وعلا. فما بكم من نعمة فمن الله. ومن فضل الله عز وجل على عباده أن جعل لهم مواسم يستكثرون فيها من الخيرات والطاعات وما يقربهم إلى الله عز وجل رب الأرض والسماوات، يتنافسون ويتسابقون في هذه المواسم لتضاعف حسناتهم وترفع درجاتهم وتكفر سيئاتهم. واختص سبحانه وتعالى بحكمته البالغة من الأزمنة ميدانا للطائعين وميدانا للصادقين وموسما للمنيبين والتائبين. ومن هذه المواسم المباركة العظيمة الفاضلة عشر ذي الحجة. هذه العشر، وهي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، الله جل وعلا شرفها وفضلها سبحانه وتعالى، فأقسم بها جل وعلا فقال: والفجر وليال عشر. ذكر الإمام الطبري والإمام القرطبي الحافظ ابن كثير وغيرهم من المفسرين أنها عشر ذي الحجة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: المراد بها عشر ذي الحجة كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف، وقال الضحاك: أقسم الله بهن لما يعلم من فضلهن على سائر الأيام. وهذه العشر أيضا هي الأيام الواردة في قوله عز وجل من سورة الحج: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقد قال ذلك غير واحد من السلف أيضا كابن عمر وابن عباس وغيرهما رضي الله عنهم أجمعين. ثم إن هذه الأيام العشر جاءت في أفضل الأشهر الحرم، شهر ذي الحجة، والعمل فيها هو محبوب إلى الله عز وجل. وهذا أمر يكفي في الحقيقة أن يكون مطمعا للمؤمن وحافزا في أن يجتهد في هذه الأيام، حينما تعلم كما ورد في النصوص في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما تسمع هذه الأحاديث، أن الله جل وعلا يحب العمل الصالح فيها، بل العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من غيرها من الأيام. هذا يكفي لوحده في أن يحرص المسلم حرصا شديدا على الاستكثار من الأعمال الصالحات في هذه الأيام المباركة. جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه، يعني أيام العشر؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. انظروا إلى هذه المنزلة أيها الإخوة. إذا سمع المسلم هذه مثل هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي ستأتي، أقول هذا يكفي في أن يجتهد وأن يشمر عن ساعد الجد، وألا يضيع لحظة من لحظات هذه الأيام العشر. قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه، يعني أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد، لأنهم يعلمون رضي الله عنهم منزلة الجهاد في سبيل الله، ذروة سنام الإسلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بهذا الجواب، قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. وفي لفظ عند أبي داود وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وقد كان السلف رحمهم الله يعرفون قدر هذه الأيام، وكانوا يجتهدون اجتهادا عظيما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من تبعهم يجتهدون اجتهادا عظيما بسائر أنواع العبادات، لأنهم أدركوا محبة الله عز وجل للأعمال في هذه الأيام. فوالله إن المسلم العاقل الموفق لا يمكن أبدا أن يفرط في لحظة من لحظات هذه الأيام العشر. ثم إن هذه الأيام هي أفضل أيام الدنيا، وقد جاء هذا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عند البزار وغيره وصححه الألباني رحمه الله من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قيل: ولا مثلهن في سبيل الله، ولا مثل هذه الأيام في سبيل الله. قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب. المؤمن حينما يسمع هذه النصوص التي تبين فضل هذه الأيام على غيرها فإنه يجتهد اجتهادا عظيما فيها، وأيضا قد يتساءل بعضنا حينما يسمع هذه النصوص وأن هذه الأيام هي أفضل أيام الدنيا، فيرد سؤال وهو يرد على أذهان بعضكم الآن: ما شأن العشر الأواخر من رمضان؟ هل هذه الأحاديث تدل على أن هذه الأيام أيام عشر ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر من رمضان؟ ألا يرد هذا السؤال أيها الإخوة؟ يجيبنا على هذا السؤال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه سئل هذا السؤال رحمه الله عن عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان أيهما أفضل، فأجاب رحمه الله بقوله: أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان، والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. واضح الجواب؟ قال: أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان، والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. إذن الكلام على الأيام وعلى الليالي. علق ابن القيم رحمه الله على جواب شيخه فقال رحمه الله كما في بدائع الفوائد، قال ابن القيم: وإذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب وجده شافيا كافيا، فإنه ليس من أيام العمل فيها أحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة، وفيها يوم عرفة ويوم النحر ويوم التروية، وأما ليالي عشر رمضان فهي ليالي الإحياء التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحييها كلها، وفيها ليلة خير من ألف شهر، يعني ليلة القدر. قال: فمن أجاب بغير هذا التفصيل لم يمكنه أن يدلي بحجة صحيحة. يعني الكلام على التفضيل من جهة الأيام فهي أفضل، وذلك في أي عمل صالح، وهذا والله من رحمة الله عز وجل بعباده. لم يحدد عمل معين تتقرب فيه إلى الله عز وجل هو خير من نفس هذا العمل أو من جنسه في بقية الأيام، إنما جاء العمل الصالح مطلقا، فيجتهد العبد في جميع الأعمال الصالحات في هذه الأيام، أيام العشر، من صلاة وصيام وقيام وذكر لله عز وجل ومن نسك ومن حج وعمرة ومن صلة رحم ومن بر لوالدين، تلاوة للقرآن، ومن تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل، أمر بمعروف، نهي عن منكر، بذل للصدقة، إعانة للمحتاج، إلى غير ذلك من الأعمال الصالحات. فلو صلى رجل على سبيل المثال، لو صلى رجل ركعتين في أيام العشر الأواخر من رمضان، وآخر صلى ركعتين في أيام عشر ذي الحجة، أيهما أحب إلى الله وأيهما أفضل؟ نعم، في أيام عشر ذي الحجة. وعلى هذا قس صدقة، بر، إحسان، عمل معروف، قيام، تلاوة قرآن، إلى غير ذلك من أنواع العبادات. ثم إن هناك تساؤل آخر ينبغي أن يبين، ما الذي ميز هذه الأيام حتى تكون أفضل من غيرها؟ أو ما هي الصفة التي في هذه الأيام حتى تأتي مثل هذه النصوص في بيان فضلها وأنها تميزت على غيرها حتى فضلت على أيام العشر الأواخر من رمضان؟ نترك الجواب للحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري شرح صحيح البخاري، قال رحمه الله: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره. ننظر الآن إلى هذا الجواب، هل هو جواب سديد؟ طيب، العشر الأواخر من رمضان أيامها ألا يجتمع فيها أمهات العبادة؟ ما الجواب؟ تجتمع، لكن أين الحج؟ هل يمكن يكون الحج في رمضان؟ طيب، لكن في عشر ذي الحجة اجتمعت جميع العبادات، من صلاة وصدقة وصيام ونسك، والنسك المقصود به الذبح، ذبح الأضاحي، فالمقيم يتقرب بالأضاحي والحاج يتقرب بالهدي، كذلك الذكر، الحج، العمرة، إلى غير ذلك من أنواع العبادات. فلا يمكن أن تجتمع هذه العبادات أو أمهات العبادة في غير هذه الأيام. وأعظم الأعمال أيها الإخوة في هذه الأيام الحج والعمرة، والله جل وعلا قد فرض على عباده حج بيته الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا استطاع المسلم ببدنه وماله وجب عليه على الفور، وجب عليه المبادرة إلى هذه الفريضة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، أنه لم يوجب عليهم الحج في كل عام. أيضا مما يسر الله عز وجل ومن رحمة الله أيضا بعباده أن جعل العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. ومن رحمته عز وجل أن جعل الجزاء العظيم لمن حج حجة على الوجه الصحيح الذي أمر الله عز وجل به وأمر به نبيه صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فضائل عظيمة، لكن ما هو هذا الحج المبرور الذي تترتب عليه هذه الفضائل وهذه الأجور؟ الحج المبرور أيها الإخوة هو الحج الذي أخلص فيه صاحبه لله عز وجل، لم يكن فيه رياء ولا سمعة، إنما يبتغي بهذا الحج وجه الله جل وعلا وحده لا شريك له، وأيضا الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، الحج الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يحرص الحاج من حين تلبسه بالنسك إلى أن يفرغ من حجه وهو ينظر كيف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لبى، كيف أحرم، كيف طاف صلى الله عليه وسلم، كيف سعى، ماذا قال عند الصفا، ماذا قال عند المروة، كيف رمى عليه الصلاة والسلام، وكيف وقف، وكيف بات في مزدلفة، وكيف بات في منى، إلى غير ذلك من أعمال الحج والعمرة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة، حجة الوداع، لكنه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم بيّن البيان الواضح وبلغ البلاغ المبين. عليه الصلاة والسلام وقال: لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد هذه، وفي لفظ لعلي لا ألقاكم، يعني بعد هذه الحجة. فالواجب على المسلم الذي أكرمه الله عز وجل بهذه العبادة العظيمة وحينما قطع المسافات ومكث السنين الطويلة وهو ينتظر مجيئه إلى هذه البقاع المباركة من الخسارة العظيمة أن يعود ولم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في حجه. وعلى المسلم أن يسأل عما أشكل، إذا خشي أن يعمل عملا من أعمال الحج والعمرة ويخشى أن يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسأل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن شفاء العي السؤال. فيتقرب الحاج إلى الله عز وجل بهذه العبادة التي تقع أعظم أعمالها في هذه الأيام العشر التي يحب الله عز وجل العمل الصالح فيها، من إحرام وعقد نية وتلبية وطواف وسعي ووقوف بعرفة ورمي جمار وتقرب بهدي إلى غير ذلك من أنواع أو أعمال المناسك. وعليه أن يصحب أو أن يجعل حجه مصحوبا ومحفوفا بكثرة الطاعات لله عز وجل وكثرة الذكر لله جل وعلا. أيضا كذلك من الأعمال المشروعة في هذه الأيام المباركة الصيام، وهو يدخل في جنس الأعمال الصالحة بل هو من أفضلها، وقد أضافه الله عز وجل إلى نفسه لعظم شأنه وعلو قدره. قال جل وعلا كما في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني لم يجعل له ثوابا محددا، إنما قال وأنا أجزي به، وهو الكريم سبحانه وتعالى. وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة من بين أيام عشر ذي الحجة بمزيد عناية، وبين فضل صيامه. والصيام يشرع لغير الحاج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، لأن من لم يكتب له الحج ربما ينظر إلى مباهاة الله عز وجل بأهل الموقف ومغفرته لهم ودنوه عشية يوم عرفة كما يليق بجلاله وعظمته، فيقول: ما شأني أنا؟ فجاءه هذا الفضل الذي يترتب على الصيام، صيام يوم عرفة، بأن تكفر السيئات سنة مضت وسنة مقبلة. فما أكرمه سبحانه وتعالى، وما أحلمه، وما أجوده جل وعلا، خزائنه ملأى ويده سحاء الليل والنهار، يغفر الذنوب ويعفو عن السيئات ويقبل التوب عن عباده سبحانه وتعالى. وأيضا يسن للمسلم أن يصوم الأيام التسع كلها، وخاصة لمن لم يحج، وحتى لو صام الحاج أيضا من الأول إلى اليوم الثامن فإنه عمل صالح يؤجر عليه، وهو عمل محبوب إلى الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على العمل الصالح في هذه الأيام، والصيام من جنس الأعمال الصالحة. وهذه الأيام العشر يقع فيها يوم عرفة، يقع فيها يوم عرفة، ويوم عرفة يوم مشهود فيه مغفرة الذنوب، وفيه العتق من النار، وفيه مباهاة الله عز وجل بأهل الموقف وغير ذلك من الأعمال الصالحات أيها الإخوة، من ذكر لله عز وجل، من صلاة، من قيام، من سائر العبادات، ومما نص عليه في الحديث من أمن الذكر التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. فقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. والقاعدة إذا نص على ذكر معين في زمن معين فإنه يكون أفضل من سائر الذكر. وهنا نص على التكبير وعلى التسبيح وعلى التحميد، فيكثر العبد من قول سبحان الله، سبحان الله وبحمده، الحمد لله، الله أكبر، بالصيغ التي جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم، ومنها الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، إلى غير ذلك من الصيغ التي جاءت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. والتكبير أيها الإخوة في هذه العشر سنة يغفل عنها كثير من الناس، مع أنه يسن الجهر بها، يسن الجهر بالتكبير. وقد جاء عند البخاري رحمه الله قوله أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كان يخرجان إلى السوق فيكبران، فيكبر الناس بتكبيرهما، والمعنى أن الناس يسمعون التكبير ويتذكرون فيكبرون. والأصل في ذلك أن كل إنسان يكبر بمفرده، وقد تختلط الأصوات. أما تعمد التكبير الجماعي على نسق واحد فإن هذا من البدع التي أحدثت، وخاصة ما يتعلق بالتلحين والتطريب، وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس. الأذكار، سائر الأذكار أيها الإخوة، وأخص منها التكبير والتلبية لأنهما يكثران في الحج والعمرة وفي المناسك، لا يشرع فيها التلحين والتطريب، إنما يلبي الإنسان بصوته العادي الطبيعي. التلحين يعني كأن يكون مثل نسق على نسق القرآن أو على نسق الحداء، هذا لم يرد عن السلف رحمهم الله، ومثله سائر الأذكار. لكن يعني من أهم ما يعلم في هذا الباب التلبية والتكبير، فيقول الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أيضا يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهكذا، ويستشعر التلبية وأن معناها استجابة لك يا الله، استجابة بعد استجابة، وتلبية لندائك يا رب. فيحذر الحاج إذن من التلحين والتطريب على نسق الحدى وغير ذلك. من المسائل المتعلقة بالتكبير أيها الإخوة، هناك تكبير مطلق وهناك تكبير مقيد. التكبير المطلق المقصود به أن يكبر الإنسان في أي مكان وفي أي وقت، ويبدأ من أول دخول هذه العشر، من أول دخول هذه العشر إلى آخر أيام التشريق، يعني اليوم الثالث عشر. هذا التكبير المطلق. أما التكبير المقيد فالمقصود أنه سمي مقيدا لأنه يقيد بأدبار الصلوات، يعني إذا انتهى الإنسان أو المصلي من صلاته كبر، لعل الراجح من كلام أهل العلم في هذا أنه إذا بدأ استغفر قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، فإنه يكبر ثم يعود إلى بقية أذكاره، وهذا ما رجحه كثير من أهل العلم. يقيد التكبير بأدبار الصلوات، متى يبدأ؟ من فجر يوم عرفة لغير الحاج إلى آخر أيام التشريق. وإذا قلنا في المقيد إلى آخر أيام التشريق، معنى ذلك أنه يكبر آخر تكبير مقيد بعد صلاة العصر من اليوم 13. وأما للحاج فيبدأ التكبير المقيد بأدبار الصلوات من ظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق أيضا. طيب إذا بدأ المقيد هل ينقطع المطلق؟ لا، إنما يستمر المطلق إلى آخر أيام التشريق. وأيضا من الأعمال التي يتقرب إلى الله عز وجل بها في هذه الأيام العشر ما يتعلق بذبح الأضاحي، وكذلك أيضا التقرب بالهدي، والهدي خاص بالحجاج. أما الأضاحي فإن الحاج قد يهدي وقد يضحي أيضا، وفرق بين الأضحية وبين الهدي. الهدي يكون لفقراء الحرم على صفة معينة معروفة، وأما الأضاحي فهي لأهل البلد. ويخلط بعض الإخوة الحجاج بين الأضحية وبين الهدي. ومما يرد من أسئلة الحجاج في هذا كثيرا أن بعضهم حينما يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الإشارة إليه، من الامتناع عن أخذ شيء من الأظفار والشعر إذا كان الإنسان يريد الأضحية من أول دخول هذه العشر، ثم يعقد النية بالحج، فيقول أنا الآن أريد أن أحج، فهل آخذ من شعري وأظفاري أو مما يجوز الأخذ منه من الشعر والأظفار عند الإحرام أو لا يجوز؟ يقال هنا ينظر، إذا كان هذا الحاج عنده أضحية تركها لأولاده، يعني نوى أن يضحي ووكل عليها أولاده، فإنه يمتنع من أول العشر ولا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، وفي بعض الألفاظ ولا من بشرته. لكن يوم العيد إذا رمى جمرة العقبة الكبرى فإن حلق الرأس نسك لا علاقة له بالأضحية في ذلك الموضع، فإنه يحلق رأسه ولا حرج عليه بعد رمي الجمار، ثم بعد ذلك ينظر في أضحيته، فإذا ذبحت جاز له أن يأخذ بقية الشعر، وكذلك جاز له أن يقلم أظفاره. وهذه مسألة مهمة، ففي هذه الأيام العشر تقع هذه العبادة العظيمة والتقرب إلى الله عز وجل بذبح الأضاحي. حتى أيضا التقرب إلى الله باختيارها في هذه الأيام، الإنسان لما يذهب إلى السوق في أيام العشر يريد أن يختار أضحية طيبة حسنة، و استحسان الأضحية واستسمانها كل هذا من الأعمال الصالحة، فالله جل وعلا يحب هذه الأعمال الصالحة. ثم إن من الأحكام المتعلقة كما أشرت قبل قليل ما ورد في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وهذا الحكم من العلماء من حمله على التحريم ومنهم من حمله على الكراهة، وهما قولان معتبران، لكن حمله على التحريم هو الأظهر، لأن الأصل في النهي التحريم. وأيضا مما ينبغي أن يحتاط فيه المسلم في هذه المواضع، فهذه قاعدة مهمة، إذا كان هناك أمر من الأمور جاءت على سبيل الأمر فيقال هل هذا على الوجوب أو على الاستحباب، يعني يرى قول من أقوال الفقهاء أو العلماء يقول بوجوب هذا الأمر، وذلكم العالم يقول بأنه مستحب، فالأخذ بالوجوب أحوط وفي إبراء للذمة. كذلك أيضا في المناهي، إذا نهى الشرع عن شيء من الأشياء كمثل هذا النهي فقد يحمل على التحريم وهذا هو الأصل، وقد يحمله بعضهم على الكراهة، لكن حمله على التحريم أحوط وأبرأ للذمة. فإذا أراد الإنسان أن يضحي، لاحظوا في الحديث وأراد أن يضحي، يعني إذا لم يرد الأضحية ما يستطيع، ما عنده مال يضحي، فإنه لا حرج عليه أن يأخذ مما يجوز الأخذ منه من الشعر والأظفار. طيب إنسان دخلت عليه العشر وهو لا يستطيع الأضحية، ثم في يوم الرابع أو الخامس من ذي الحجة رزق بمال وأراد أن يضحي، ما هو الجواب هنا؟ يمسك من حين هذه النية، الآن هو أراد، فإنه يمسك من اليوم الرابع أو الخامس، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا. هذا الحكم قال أهل العلم خاص بصاحب الأضحية، أما الزوجة والأولاد فإنهم لا يدخلون في هذا الحكم، إلا في حالة واحدة، إذا كان لأحدهم أضحية تخصه، الزوج يريد أن يضحي والزوجة عندها مال وتقول أنا أيضا أريد أن أضحي، فإنها كذلك تمسك. أحد الأبناء يقول والله أنا مستطيع وأريد أن أضحي، فإنه يمسك كذلك، إلى غير ذلك أيها الإخوة من الأعمال الصالحات، فهي أيام والله مباركة، أيام عظيمة تجتمع فيها قربات عظيمة، فليستكثر المسلم في هذا الموسم وفي هذه الأيام من كل عمل صالح يرجو به عفو ربه ورفعة درجاته وتكفير سيئاته، ففيها حج وعمرة وصلاة وقربة وتوحيد وتمجيد وتوبة وصدقة وتفريج كربة ودعاء ورجاء وذكر وثناء وتلاوة وقيام وصيام وبر وصلة للأرحام وإحسان ومسارعة في كل أبواب الخيرات وميادين القربات، والتي يضاعفها الله عز وجل ويحبها من عباده في كل حين، فكيف وهي في أيام العمل فيها أحب إلى الله عز وجل. ثم إنها أيام قلائل كلها أجور وفضائل، فسبحان من يقبل اليسير ويعطي الكثير ويقبل التوب ويعفو عن الذنب. والواجب علينا معاشر المسلمين أن نستقبل هذه الأيام بالفرح بفضل الله ورحمته وخوفه ورجائه ومحبته، وأن نستقبلها بالطمع في عفوه ومغفرته، وأن نستقبلها بالعزم على فعل الخيرات نستقبلها باجتناب المحرمات، نستقبلها بالتوبة النصوح، بالتوبة إلى الله عز وجل، نستقبلها بعقد العزم على السباق والسبق في ميدان الصالحات. فالله الله أيها الإخوة، في الإكثار من الأعمال الصالحات والإخلاص لله جل وعلا رب البريات، والحرص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، فمتى كان العبد بهذه المثابة حصل خيرا عظيما وحمد العاقبة بإذن الله عز وجل وأمن في الدنيا والآخرة. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا اغتنام الأوقات قبل الفوات. اللهم ارزقنا اغتنام الأوقات قبل الفوات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم وفقنا لسائر الأعمال الصالحات في هذه الأيام المباركات المقبلة وفي غيرها مما نستقبل من أيامنا. اللهم اغفر لنا ما مضى وكان من الذنوب والعصيان، واعصمنا فيما بقي يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.